السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. في اللقاءات السابقة تحدثنا مع فضيلة الشيخ حول المواهب والطاقات التي أودعها الله في الإنسان من قوى ظاهرة لكي يحدث التغيير المنشود، واليوم حديثنا في هذا اللقاء واللقاءات المقبلة حول الطاقات والقوى الباطنة التي أودعها الله في الإنسان من أجل أن يحدث ذلكم التغيير المنشود. أول هذه الطاقات وأهمها على الإطلاق القلب. حديثنا في هذه الحلقة حول القلب وأهميته ومكوناته وكيف نفعله ونستخدمه الاستخدام الذي أراده الله عز وجل. دعونا في البداية نرحب مع بفضيلة الشيخ نشأت أحمد الداعية الإسلامي الكبير. شيخ نشأت، مرحبا بكم.
أهلا بكم، مرحبا،
حياكم الله. في البداية نود أن نعرف هذا العضو الذي خلقه الله في جسد الإنسان، كيف هي أهميته، ولماذا أودعه الله، وماذا أودع فيه من أسرار ومواهب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبته وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، الحديث عن القلب حديث الحقيقة له شجون. فالقلب هو القوى الرئيسة في الإنسان، وهو أقوى طاقة في حياة الإنسان، بل هو كما يقول ابن القيم هو الملك المتحكم في كل طاقات الإنسان الظاهرة والباطنة، والكل له تبع، إن استقام استقامت وإن فسد فسدت. هذا القلب هو سر تكريم الإنسان الحقيقي، ولما ألمحنا في حلقة سابقة عن قوله تعالى والتين والزيتون، قال أهل العلم قوله ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، قالوا التقويم في قلبه،
في قلبه،
فالتقويم ليس في قوة البدن، وإلا فقوة العين وهبت بعض الطيور قوة تفوقها، أين نظرنا من نظر صقر؟
صحيح.
وقوة الأنف وهبت الكلاب ما هي أشد فيه، هي أقدر على الشم منا. وقوة البدن أين قوتنا من قوة الأسد؟ وقس على هذا، لكن القوة الحقيقية في الإنسان هي قوة القلب، وهي موضع تميزه، وهي التي فاق بها الإنسان كل ما حوله من مخلوقات. لماذا؟ كل قوى الخلق لها حد زماني ومكاني، حتى قوى الإنسان نفسه. العين لها حد زماني وحد مكان. كم ترى العين من مسافة؟ 4-5 كيلو. هل ترى بعدها؟ هذا حد مكان. مهما بلغت حدة بصر العبد في شبابه، بعد وقت من الزمان، بعد سن 40 سنة حد النظر، وسيضعف ويحتاج نظارة، وكل 6 أشهر يغير العدسات لأن النظر بينحدر. وكذلك سائر الطاقات ليست في الإنسان وحده بل في كل الخلق. ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له ناقة لا تسبقها نوق تسمى القصواء، وكانت راحلة، والراحلة هذا نوع نادر جدا من الجمال،
يسير مسافات،
لا ليس للسير. هذا جمل أعطاه الله موهبة نادرة جدا. النبي في الحديث الصحيح ثبت عنه يقول: الناس كإبل 100، من كل 100 راحلة. الراحلة هذه نوع نادر جدا من الجمال، كل 10,000 جمل يخرج جمل. أعطاه الله ملكة القيادة والقدرة على القيادة بوسع، هو أسرع من الجمل كلها، أقوى منها، أحنى عليها، يخرج ب1,000 جمل للمسرح للراحلة،
يقودها،
يقودهم جميعا ويرجع بهم لفت من واحد. الرحل الذي فيه راحلة لا يحتاج لراعي، يرعاهم الراحلة بقوته وبقدرته وبحرصه على الجميع، إذا أفلت جمل يعيده، وإذا أسرع يرده. هذه النوعية من الجمال من أندر الجمال، ولذلك هذا يدلنا على أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم أتوه بأقوى دابة في عصره، يعني أفخم سيارة الآن وأعظم سيارة وأحدث موديل الرحلة. فالقصوع كانت لا تسبقها نوق، لدرجة أنها لما بركت يوم الحديبية عند مدخل مكة تعجب الصحابة قالوا خلأت القصواء، خلأت يعني تعسرت، فدافع النبي عنها باستمادة، قال ما خلأت القصواء وما هذا لها بخلق، لأنها نوعية نادرة جدا من الجمال، فكانت لا تسبق النوق. لما كبرت سنها وترهل لحمها سابقها قعود الأعرابي، كان يركب الأعرابي فسبق الناقة، شق ذلك الدين على الصحابة، كيف تسبق ناقة القصواء؟ كيف يكون هناك دابة على الأرض أفضل من دابة رسول؟ وهذا من أدبهم وحرصهم الشديد على أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم أفضل ركوبة يركبها في حياته. فلما سمع النبي منهم ذلك هدأ من روعهم وقال معلما هذا الدرس، قال ما على في الدنيا شيء إلا وضعه الله تعالى. فبين أن هذه من السنن، أن كل الطاقات عند الخلق لها حد زمان ومكان، تعلو ثم تنحدر. هذه السنة جرت في كل المخلوقات وفي كل الأعضاء، لا يستثنى منها شيء إلا قلب ابن آدم، هذا موضع القوة الحقيقي. قلب الإنسان عبارة عن مجموعة مراكز قوة، قوة عجيبة جدا وطاقات عالية جدا، وهو المتحكم في كل الجوارح. هذا القلب تزداد مراكز القوة فيه بالطاعة وتضعف المعصية.
مراكز القوة بمعنى إيه؟ الأعضاء، الجوارح؟
القلب نفسه في داخله مجموعة مراكز قوة، اللي بتحرك العين وبتحرك الرجل وبتحرك الأنف وبتحرك الفكر وبتحرك كل شيء. كل مركز قوة من هذه المراكز مع الطاعة يزداد قوة وعطاؤه يزداد، ومع المعصية يضعف. وثبت هذا في الحديث الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يصف أثر الفتن والأحداث الجارية على القلب، قال صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب، ولما يقول الفتن يعني بها الخير والشر، فكل ما يقع للإنسان في حياته يسمى فتنة، يعني امتحان واختبار. قال تعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالخير والشر فتنة القلب، كيف يتعامل معها، كيف يستفيد بها وارتقي. النبي يصف هذا المشهد فقل تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها استسلم الفتنة وضعف أمامها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب ردها، كم متصور أن يقول يبقى القلب على حاله على قوته، لا، قال وأيما قلب ردها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب تصل في النهاية الثمرة في الآخر إلى قلبين، واحد من اثنين، قلب أسود مربادة كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، وقلب أبيض مثل الصفا لا يضره شيء ما دامت الأرض والسماء. هذا الحديث عمدة في الباب، النبي يصف لنا أمر غيب بالنسبة لنا، قوة القلب وكيف تتحول وتغير. فأحداث الدنيا التي تعرض على القلب حدث حدث، إذا استسلم القلب لها ثمرتها نكتة سوداء تتكون في القلب تضعف أو تدمر مركز مراكز القوة. فإن ردها بقوته، وسنوضح قواه لأن داخل القلب قوة وليست قوة واحدة، فإن ردها الثمرة نكتت فيه نكتة بيضاء، أضيفت لمراكز القوة قوة جديدة حتى يرتقي القلب في عطائه. فإن كان مستوى عطاؤه الآن عند هذا الحد بعد الطاعة يرتفع لهذا الحد.
القوة هنا بمعنى إيه؟ العطاء هنا بمعنى إيه؟ يعني مراكز القوة دي هي الجوارح؟
حاضر. لا، قوة القلب نفسها.
قوة القلب نفسها.
القلب حتى يعني نفصل أكثر. أي عمل يصدر من الإنسان لا يصدر من جوارحه، من عينه ولا من لسانه ولا من يده ولا من قدمه ولا من جسده، إلا بعد مروره بخمسة مراحل في القلب. أي عمل يصدر عن بدنك لابد أن يمر في القلب بهذه المراحل الخمسة. تبدأ كلها بالخواطر.
يعني القلب مسؤول عن حركات الجسم؟
سنوضح كل شيء.
مش المخ يعني؟
لا لا، سنوضح إيه العلاقة بين المخ والقلب. الخاطرة هذه هي الباب المفتوح على القلب. كل ما حول الإنسان يورد على القلب خواطر ولا يزيد. فعينك تورد خواطر على القلب، ترى بالخير وترى بالشر. أذنك مما تسمع تورد خواطر، ترى بالخير وترى بالشر. خيالك المخ يتخيل، فالخيال نفسه يورد خواطر على القلب، ترى بالخير وترى بالشر. داخل الصدر في قوة أخرى تسمى النفس، تورد خواطر بالخير وخاطر بالشر، كما قال تعالى: ونفس ما سواها فألهمها فجورها تقواها. رفاقك من حولك البشر، جليس صالح يورد خاطر بخير، جليس سيء يورد خاطر بالشر. قرنائك، لكل إنسان منا كما جاء في الحديث الصحيح لكل إنسان ملاك وشيطان، قرناء الإنسان. الملاك يورد خاطر بالخير والشيطان يورد خاطر بالشر. فأصبحت كل المؤثرات الخارجية على الإنسان لا تتجاوز الخواطر. ممكن في لحظة واحدة الإنسان يخطر بقلبه مليون خاطرة. يعني لو جلست أعزك الله في أي مكان منفرد أو في الحمام خمس دقائق، ممكن تسرح تطلع من إسطنبول على الهند على الصين وتلف على كندا وأمريكا وأوروبا وترجع مرة ثانية تجوب الكرة الأرضية وانت ما زلت في مكانك.
خواطر،
كلها خواطر، ملايين الخواطر تعرض على القلب في كل لحظة. القلب يحللها، إن كانت سقيمة عقيمة دفنها. مليارات الخواطر تدفن يوميا، فإن جاءت الخاطرة صحيحة نقلها القلب للمرحلة الثانية وهي مرحلة العمل، وتسمى مرحلة الفكرة. الفكرة يتناوب فيها القلب مع المخ، يعطي القلب هذه الفكرة للمخ. المخ ده طاقة عجيبة جدا 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 جدا. يكفي أن نعلم أن خلاياه قوة التخزين فيها ده أشبه ما يكون بالكمبيوتر، بس كمبيوتر رباني مش إنساني. أقول كمبيوتر رباني مش إنساني. خلية واحدة من خلايا المخ طاقتها التخزينية تعدل كل طاقات التخزين الموجودة في كل كمبيوترات الكرة الأرضية، بل آلاف ضعفها
في الإنسان الواحد.
خلية واحدة من خلايا المخ في أي إنسان منا،
مش بالجيجا بايت بقى،
مش بالجيجا بايت، الكلام ده إنساه إنساه. جمع كل المخزون في كل الكمبيوترات وطاقتها التخزينية، كل ده لا يساوي واحد على مليون من خلية من خلايا المخ. هذه الطاقة العجيبة جدا في المخ، القلب هو المتحكم فيها. اللي بيعطي الداتا للمخ المعلومات هو القلب. المخ بيشتغل شغل الكمبيوتر، ولذلك العلماء شبهوا المخ بالكمبيوتر بآلة حاسبة، وشبهوا القلب بالمبرمج الجالس على الكمبيوتر. هو اللي بيعطي الداتا، هو اللي بيأخذ النتائج ويتخذ فيها القرار. فإذا انبسط القلب ورضي النتيجة تحرك، وإذا انقبض خلاص انتهت. ولذلك هو بيرسل في المرحلة الثانية الخاطرة للمخ يدرسها كفكرة، فإن درسها مجردة وجاءت النتائج أن لها جدوى وقيمة ينقلها المرحلة التي بعدها وتسمى مرحلة الهمة. فإن جاءت الفكرة سقيمة عقيمة دفنها كما دفن خواطر. إن جاءت صحيحة ولها جدوى نقلها للهمة. الهمة دي بداية مرحلة العمل في القلب، بداية القوة.
هنا أود أن أسأل، يعني كيف يمكن أن يحكم القلب على هذه الفكرة التي جاءت من المخ بأنها جيدة فيقبلها وتبدأ تنتقل؟
هذه نتيجة الفكر. المخ نفسه اللي بيعمل فيها بيقلبها من كل جوانبها، ايه أثرها، ايه نتائجها الحالية والمستقبلية والكلام ده كله. المخ بيعرض كل هذه الفكرة وكل هذه الحسابات ويعطيها للقلب، فإن ارتضاها القلب انشرح. انشرحت هذه،
هذا القلب السليم يعني قلب المؤمن ولا أي قلب؟
أي قلب،
أي قلب.
فإن انشرح بالفكرة تحركت بها الهمة. واضح؟ قد ينشرح بفكرة خاطئة.
هذا ما أردنا.
ممكن يقع، وهذا يقع مع أهل المعاصي. لكن إذا انشرح القلب بها بالفكرة كفكرة أين كان وضعها سيحولها الهمة. إن لم ينشرح بها وضاق ضدها أو معها دفنها كما دفن خواطر. فإذا اجتمعت الهمة على الأمر الذي قرر تحركت العزم، فإذا اجتمع العزم تحركت الإرادة، فإذا اجتمعت الإرادة صدر الأمر الجارح بالتنفيذ. ولذلك رب العباد في القرآن ذكر كل مرحلة من هذه المراحل، ذكرها لما تحدث عن الهمة وخص مراحل العاملة الفعلية، الهمة والعزيمة والإرادة، هي دي القوة الفعلية في القلب.
ذكر المراحل دي في القرآن.
طبعا. الخاطرة والفكرة سماها النبي حديث نفس.
حديث النفس.
حديث النفس. يعني هي ما زالت في مراحل الإعداد، لكن القوة الحقيقية تبدأ في القلب بالهمة. قال تعالى: وهموا بما لم ينالوا ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فرتب أحكام على الهم وبنى عليه أحكام شرعية. وضحت معي؟
يعني الهم ممكن أن يترتب عليه حكم شرعي،
عمل، ولك فيه أجر وعليك فيه وزر. وسنوضح بالتفصيل.
حتى لو لم يفعل،
حتى لو لم يفعل. العزم ذكر ونص عليه في القرآن نصا: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فإذا عزمت فتوكل على الله، فاصبر كما صبر أولو العزم الرسل. العزم طاقة من طاقات القلب الخطيرة جدا جدا. وكذلك الإرادة، الإرادة من أخطر القوة في القلب لأنها آخر مرحلة فيه. قال تعالى عن بيت الحرام: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نزقه من عذاب أليم. فرتب العذاب الأليم على إرادة المعصية من غير معصية. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نزقه من عذاب أليم. بل الحياة كلها مبنية على الإرادة. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيه وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذا نرتب الحياة كلها على هذه القوة. هذه أخطر قوة فينا. بل لكي تعرف أثرها اضطر نتكلم في أثرها الآن
بشكل موجز عشان نفصلها في الحلقة
القادمة. فالأثر بتاعها خطير جدا. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله تعالى كتب الحسنات السيئات، كتب الحسنات السيئات. وأن كنت طبعا أود أن أجعل هذا الحديث بتفصيلاته كله لأن الحقيقة خطير جدا. قال: إذا هم عبدي بالحسنة وعملها، وإذا هم عبدي بالحسنة ولم يعملها، وإذا هم عبدي بالسيئة وعملها، وإذا هم بالسيئة ولم يعملها. فرتب الحساب كله على الهم، وأطلع الملائكة على الهم. مدام اطلع على الهم يبقى اطلع على الهم والعزم والإرادة. كل هذه القوة مع الطاعة تزيد. يبقى مع الطاعة الهم يرتفع، مع الطاعة العزم يرتفع، مع الطاعة الإرادة ترتفع مستواها. بل وضح ما هو أدق بحديث أيضا صحيح. النبي يصف لنا فيه قلبه، وده أسمى قلب في التاريخ في البشر كله. ما عرف قلب أطهر من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل الدين كله جاءنا من خلاله. الوحي ما نزل علينا كتاب مباشر، لكن نزل كله مرورا إلينا من قلب رسول الله. قال تعالى صلى الله عليه وسلم: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنزلين. فالوحي كله جاء من خلال قلبه، عاش ونقله إلينا، سمعه وعايشه وعاينه ونفذه ونقله إلينا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف لنا قلبه: إني ليغان على قلبي فأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. لما يقول الله. إني ليغان، ما معنى الغيب؟ طبعا في كلام أهل العلم، لكن الحقيقة لا، أبدا حاشاه أن يغفر. وبعضهم قال عن الران كارثة. الران ده أثر الذنوب على القلوب، اللي هو النكتة السوداء التي تحدثنا عنها منذ قليل.
ما الغيب؟
كلا بل رانة، رانا غير غانا. إن الإغانة على قلبي يعني أبذل في كل طاعة أقصى قوة في قلبي، نهاية الهمة، نهاية العزيمة، نهاية الإرادة، فأجد الهمة تقف عند حد، والعزم يقف عند حد، والإرادة تقف عند حد. الحد ده اسمه الغاية. فمع أول طاعة أول النهار هنقول يعني الهمة والعزيمة عنده والإرادة يأخذ عليها 1,000,000 حسنة. الطاعة التي أتاها الجديدة هذه تقوي الهمة والعزيمة والإرادة، فيأتي في الطاعة اللي بعدها يجد مستوى الهمة والعزيمة ارتفع والإرادة، فيعطي عطاء أكثر من عطاء الأول،
فيستغفر عن الأول،
فيستغفر عن الأول، يعتبر هذا تقصير. النبي لم يغتر الذنب، لكن غين على قلبه، وقف عند حد، ومع الطاعة ازداد هذا الحد، مع الطاعة الثالثة ازداد عن الثانية الأولى، فيستغفر الله من الثانية الأولى. وقس على هذا، يفعل هذا في اليوم كم مرة؟ 100 مرة. وهذا يدلك على أن قلب النبي صلى الله عليه وسلم ترتقي قوته في اليوم حد أدنى 100 درجة. ده ممكن في المرة الواحدة يرتقي 100 درجة، لكن لو افترضنا في كل مرة يرتقي مرة درجة واحدة، يبقى في اليوم الواحد يرتقي 100 مرة.
لكن للنبي بقى ما بالك
في المرة الواحدة ممكن يرتقي 100 مرة، يبقى في عمره ارتقى قلبه كم مرة؟ لذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فدل هذا على أن حد القلب وقوته في العطاء لا حد له ولا نهاية، ليس لنهاية حد. وهذا موضع التمييز في الإنسان. إذا الإنسان واصل الطاعة وداوم عليها، كل يوم ترتقي قوة همته وعزيمته وإرادته عن الذي قبله، بل كل ساعة، بل مع كل طاعة.
طب ومال ليه بنرى ناس من العباد يبقى متعبد طول عمره، ويجي في آخر عمره مثلا يزل وربما حتى يموت على غير الإسلام؟
بص أخي الكريم، ممكن يكون عابد يصلي ويصوم لكن على غير بصيرة، لا بقلبه ولا بحلب قلبه، يصلي ويصوم وقلبه فيه مرض. برصيص العابد ذل رغم طول عبوديته، لأن في قلبه مرض، مرض ضعف أمام الإنسان، أمام امرأة فزنى بها وقع في الخمر وفعل الأفعيل. وقس على هذا،
يعني يجب أن تكون العبودية محضة.
طبعا إخلاص القلب ده أخطر قضية في حياتنا، أخطر قضية في حياتنا. فقد ثبت في الحديث الصحيح، حديث أبو هريرة وروي سعيد بن المسيب زوجة بنت أبو هريرة، يقول: قلت لأبي هريرة: حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظته وعيته. قال: حديثا سمعته من رسول الله وحفظته وعيته، ولم يكن معنا أحد الله، فأغمي عليه، أغمي على أبي هريرة قبل الحدث. يقول: فلما أفاق قال: حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظته وعيته، ولم يكن معنا أحد الله، فأغمي عليه ثانية. فلما أفاق قال: حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظته وعيته، ولم يكن معنا أحد الله، قال: فأغمي ثالثة حتى ظننت أنه قبض. فلما أفاق قال وهو يبكي: حديثا سمعته من رسول الله وحفظته وعيته، ولم يكن معنا أحد إلا الله، قال صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة 3: شهيد، ومنفق كريم، مجاهد بماله، وقارئ للقرآن ومصلي. يؤتى بالشهيد فيقول له تعالى: أنعمت عليك بكذا وكذا، فيره يا نعمة، ماذا صنعت فيها؟ يقول: يا ربي جهدت في سبيلك حتى استشهدت. يقول: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال شجاعا. وقد قيل: ما نية قلبك؟ ما عمل قلبك؟ ما في من انطلقت همته وعزيمته وإرادته في رضا الناس ولا في رضا رب الناس؟ خلاص. وقد قيل: قال فيؤخذ ويسحب في النار. ثم يؤتى بالمنفق الكريم فيقول تعالى: أنعمت عليك بكذا وكذا، فيريه نعمة، فماذا صنعت فيها؟ يقول: يا ربي أنفقت مالي سرا وعلانية بالليل والنهار ابتغاء مرضاتك. يقول تعالى: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال كريما أو جوادا. وقد قيل: فيأخذ يسحب في النار. ثم يأتي بقارئ القرآن المصلي ويقول: أنعمت عليك بكذا وكذا، فيره نعمة، فماذا صنعت فيها؟ يقول: يا ربي قمت بكتابك آناء الليل وأطرف النهار ابتغاء مرضاتك. يقول تعالى: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال قارئا أو مصليا. وقد قيل: فيأخذ يسحب في النار. إذن العبرة بعمل القلب، ولذا نص القرآن على أن حياة القلب هي الحياة، وموته هو الموت. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الله أكبر، من المخاطب بالآية؟ أليس الأحياء؟ رب اللي خاطب الأموات. يا أيها الذين آمنوا، أي من الأحياء، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إلى أي حياة يدعى الأحياء؟
كيف يحيى القلب؟
يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا دعاكم لما يحييكم، أي لما يحيي به قلوبكم. ثم بقية الآية تدل على هذا، ختمها الرب بقوله: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. إذن الحياة الحقيقية حياة القلوب، بل نص عليها القرآن في مواضع. قال تعالى: أو من كان ميتا، أي قبل أن ينزل إليه الوحي عرفه، أو من كان ميتا فأحييناه بالوحي وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. بل وصف موت القلوب بأنهم هم الموتى وإن كانوا بين الناس يمشون. قال تعالى: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فوصفهم بأنهم أموات مع رغم حياتهم بين الناس. وقال في موضع آخر: إنما يستجيب الذين يسمعون. طب والأبو السمع؟ قال: والموتى. سماهم إيه؟ مش موتى، الموتى هم أشد موات في ميزان الله من موت القبور. قال: والموتى يبعثهم الله ثم إليه يحشرون. وفي الآية الثالثة قال: إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. إلا أبى سماع الحق وقلبه أغلق نحو الحق عده الرب في عداد الموتى وإن كان حيا بين الناس يمشي. إلى آخر الآيات. بل سمى الحياة الحقة حياة القلوب. إذا دعاكم لما يحييكم. إذن القلب الحي صاحبه حي، والقلب الميت صاحبه ميت وإن كان بين الأحياء. صاحب القلب الحي، لأن سر الروح في القلب كما يقول ابن القيم.
كيف يعرف الإنسان، كيف يعرف أن قلبه حي أو قلبه ميت؟ هل في علامات؟
في علامات طبعا، القرآن دل عليها. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات وزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك هم من حق. إلى آخر الآيات. وضحت؟ إلا بل يعني أبسط شيء معينته للآيات الكونية والقرآنية. إذا سمعها الصحابة يعلموا أن القلب نفسه له ثلاث أحوال: إما قلب حي مطمئن مؤمن مخبت، كل ذي صفات للقلب الحي سليم، وإما قلب مريض، وإما قلب قاسي أو ميت. دي ثلاث أحوال. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ملك الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين في شقاق بعيد وليعلم. يبقى ذكرت منهم المرضى القلوب وقاسية القلوب. ثم قال: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، القلوب المخبتة. فذكر الثلاثة أحوال للقلب. القلب نفسه بيتقلب، ليس له حالة ثابتة كما جاء في القرآن نصا وفي السنة. قال صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. والنبي
يتقلب على حسب إيه بقى؟
سنوضح. والنبي بيّن أن القلب بيتقلب بين ساعتين: ساعة انبساط وساعة انقباض. ساعة الانبساط دي ساعة شرة وقوة في القلب. المسلم مطالب أن يستغل هذه اللحظة في إتيان أكبر قدر من الطاعات، لأن الطاعات كل طاعة منها تعطي قوة 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 فيستمر هذا الزخم، فتزداد ساعات الشرة وساعات القوة والنشاط وتضعف ساعات الضعف والخور. ساعة الانقباض إذا حاولت أن تحرك لن يتحرك بسهولة. فالقلب الذي يضعف في حالة ساعة انقباضه تحتاج لتريض ولصبر ولجلد حتى يخرج من كبوته ليستقيم. الصحابة كان لهم منهج في هذا ثابت. في دقيقة يقول أبو هريرة: كنا كل الصحابة إذا سمعنا آيات الله تتلى نبكي. إذا كان القلب حاضر نبكي، فإن لم نبكي يبقى علمنا أننا انتقلنا مرحلة المرض. نتباكى. يعني نتباكى مش نمثل البكاء، نتباكى يعني نهيج القلب على البكاء، نذكره بكل ما أثر فيه من قبل. إذا كان ذكر الموت أثر فيه نذكره بالموت، ذكر المرض وإنسان مريض شفناه ورأينا حالة نذكره بالمرض، آية رآها في كون الله تغيرت أمامه تذكره تحييه. فكل ما يثيره ويثير حفيظته حتى يقوى وينشط مطلوب كهربه لغاية ما ينشط. قال: فإن لم نبكي نتباكى. فإن لم نبكي أو نتباكى يبقى له صحيح وله مريض، ده دخل في مرحلة القساوة. قال: نبكي على أنفسنا حسرة وتأسفا أننا سمعنا آيات الله تتلى فلم نبكي. فنحركه بهذا حتى ينشط، يعني كهربه كهربه شديدة جدا لغاية ما يخرج من مرضه ومن قسوته حتى يرتقي.
هذه الطريقة في
التعامل مع القلب،
التعامل مع القلب ومتغيراته.
لكن
نعم،
موضوع القلب موضوع يطول
مستمر وله أبعاد أخرى سنتناولها بإذن الله في الحلقات المقبلة. أشكرك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ نشأت أحمد الداعي الإسلامي الكبير، كما الشكر موصول لكم مشاهدينا وما زلنا متابعين معكم في هذه الحلقات حول القلب وكيف يمكن أن يصفو ويزكو حتى يكون أهلا للتغيير المنشود. دمتم دوما في أمان الله وإلى اللقاء.